الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في المحاضرات السابقة عن تاريخ التشريع في عهد الإمام علي عليه السلام، وذكرنا أن عهد الإمام يبدأ من سنة 11 للهجرة إلى سنة 40 للهجرة، يعني من حين وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى حين وفاة الإمام علي عليه السلام، ويدخل في هذه الفترة مدة خلافة الخلفاء الأربعة. وذكرنا أنه في هذا من أهم يعني الظواهر العلمية للتشريع الإسلامي التي كانت في هذا العهد، وترسخ منهج النص ومنهج الرأي. قلنا أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكان اجتهادهم على نوعين أو نمطين: اجتهاد النص واجتهاد الرأي. وتحول هذان الاجتهادان إلى منهجين، هما منهج النص ومنهج الرأي. في عهد الإمام ترسخ منهج النص ومنهج الرأي، وبدت معالم هذين المنهجين تتضح أكثر فأكثر، وذلك لتبني الإمام أمير عليه السلام لمنهج النص، وتبني الخليفة عمر لمنهج الرأي، وتأكيد الإمام على منهج النص وتأكيد عمر على منهج الرأي. التف حول كل من هذين المنهجين أتباع، وأي منهج يكون له أتباع يتحول بطبيعة الحال إلى مذهب علمي أو مدرسة علمية. ومن هنا تحول هذين المنهجين أو هذان المنهجان إلى مدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة. سمينا الأولى بمدرسة أهل البيت، وهي التسمية الطبيعية لها، وسمينا الثانية بمدرسة الصحابة، وقلنا سميت هذه المدرسة بمدرسة الخلفاء أيضا. ولكن نحن لأننا نؤرخ للتشريع الإسلامي بشكل عام ولا نؤرخ للتشريع السياسي بشكل خاص، قلنا نطلق عليها مدرسة الصحابة لما يأتي من أن السنة النبوية انشطرت إلى شطرين: سنة أهل البيت وسنة الصحابة، يعني السنة التي رويت عن طريق أهل البيت سميت بسنة أهل البيت، والسنة التي رويت عن طريق الصحابة سميت بسنة الصحابة. ونجد هذه التسمية بشكل واضح ومبحوث ومدروس كما قلت في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن لأستاذنا السيد محمد تقي الحكيم. ثم ذكرنا بعض الشواهد أو الأمثلة لاجتهاد الرأي في هذا العهد، في عهد الإمام عليه السلام، كزواج المتعة والنداء للصلاة. ثم ذكرنا بعض الشواهد والأمثلة للخلاف الواقع، الخلاف العلمي الواقع بين المدرستين على أساس من التزام كل مدرسة بمنهجها الخاص بها. ثم قلنا من الظواهر العلمية التي كانت في عهد الإمام علي عليه السلام ومن قبل مدرسة أهل البيت التأكيد على المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. طبيعة الحال إذا كان هناك مذهب علمي لابد أن يكون له مصطلحات، وهي من معالم العلم أيضا، تكون من ظواهر ذلك العلم. فالمصطلحات الشرعية التي كانت موجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية استعملت من قبل الإمام علي عليه السلام ومن قبل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وأضيفت إليها مصطلحات أخرى أفيدت من واقع علم الشرع أو علم التشريع. انتهينا إلى هنا، وفي هذه المحاضرة ننتقل الآن إلى ظواهر أخرى، ظواهر علمية أخرى كانت في هذا العهد الشريف. من هذه الظواهر العلمية التي كانت في هذا العهد بيان حكمة التشريع، بيان لبعض في الواقع لبعض الحكمة لبعض الأحكام الشرعية. لا نستطيع أن نقول العلل، قد تكون هذه الحكمة علة للحكم وقد لا تكون علة للحكم، ومن هنا تسمى حكمة، يعني الفائدة من الحكم، الفائدة من التشريع. نجد هذا في مثلا في خطبة الزهراء عليه السلام التي سبق وأن ذكرنا شطرا منها، تقول عليه السلام: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. فحكمة جعل الإيمان ليطهر الإنسان من الشرك. والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. الصلاة فيها تواضع، والسجود هو أقصى حدود التواضع. وبطبيعة الحال عندما يتمرن الإنسان أن يكون متواضعا ينزه من الكبر. فالصلاة يعني من حكم تشريع الصلاة أن تنزه الإنسان عن التكبر. والزكاة تزكية للنفس، تزكية تنمية وتطهير للنفس الجانب الروحاني. ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، أيضا حكمة الصيام أن يثبت الإخلاص. والحج تشييدا للدين، كل هذه المفعولات لأجله هي الحكم لهذه التشريعات. والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام وذلا لأهل الكفر والنفاق، والصبر معونة على استجاب الأجر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الرحم منسأة في العمر، منسأة يعني إطالة في العمر، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. فمجموعة من التشريعات من الأحكام ذكرت الزهراء عليه السلام حكمها وفوائدها، وهذه من الظواهر العلمية التي برزت في ذلك العهد ومن قبل مدرسة أهل البيت عليهم السلام. في خطبة للإمام أمير عليه السلام أيضا فيها إشارة لبعض الحكم لبعض الأحكام والتشريعات. وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يريدونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته. فإذن الحكمة هي هذا، أن يكون علامة وشارة وإمارة للتواضع لعظمة الله تعالى، وإذعان لعزته، لعزة الله، وإذعانهم لعزة الله. أيضا هذا من الحكم أو الفوائد للحج. بعد هذا من أهم الظواهر العلمية في هذا العهد التي ترتبط بتاريخ التشريع الإسلامي هو التدوين والتأليف. إذا كان هناك مدرسة علمية بطبيعة الحال يكون لها مدونات ويكون لها مؤلفات، ومدرسة أهل البيت سبقت في هذا المجال في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وفي عهد الإمام، وسنستعرض شيئا من هذا. وقبل أن نستعرض هذا نشير أيضا إلى منهج وضعه الإمام أمير عليه السلام لأخذ الرواية عن الصحابة. لا تؤخذ الرواية عن الصحابة إلا وفق هذا المنهج العلمي الذي وضعه الإمام أمير عليه السلام، وهو أنه صنف صنف رواة الحديث من الصحابة إلى أربعة يعني. وهذا التصنيف جاء من واقع يعني نستطيع أن نعبر بلغتنا الجامعية الحديثة أنه كان دراسة ميدانية لواقع مجتمع الصحابة والرواة في هذا المجتمع، دراسة لشخصيات الرواة في هذا المجتمع. واستخلص الإمام عليه السلام من هذه الدراسة لواقع مجتمع الصحابة ولواقع شخصيات الرواة من الصحابة هذا المنهج، وهذا المنهج هو الذي سارت عليه مدرسة أهل البيت في التعامل مع الرواية المروية عن طريق الصحابة. نقرأ كلام الإمام في هذه الموضوع. يقول: سأله سائل عن أحاديث البدع، كأنه كان هناك أحاديث وهذه الأحاديث مبتدعة يعني فيها أشياء مبتدعة غير واردة في الشرع، فأراد الإمام عليه السلام أن يضع هذا المنهج ليميز بين الخبر الصحيح من الخبر غير الصحيح، الرواية المقبولة والرواية المرفوضة. قال عليه السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، يعني المرويات عن الصحابة أو الذي يرويه الصحابة وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيه ما هو حق يعني صادر من النبي، وفيه ما هو ليس بحق ليس بصادر عن النبي، وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. كل هذا واقع موجود كان لواقع الروايات. الآن يتحدث عن الروايات التي تروى وواقع هذه الروايات. هذه الروايات قد تكون حقا وقد تكون باطلا، قد تكون صدقا وقد تكون كذبا لا واقع لها، قد تكون ناسخة وقد تكون منسوخة، قد تكون رواية عامة وقد تكون خاصة، قد تكون محكمة وقد تكون متشابهة، قد تكون محفوظة وقد تكون موهومة لا واقع لها. ثم قال: ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا هذا مستمد من الواقع ومن الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا قاله على أساس من الواقع الذي كان قائما آنذاك. ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني في زمنه كان بعض الرواة أو بعض النقلة من الصحابة أو بعض المتكلمين من الصحابة، متكلم يعني يتكلم ينقل كلام، يكذبون على رسول الله، يقولون قال رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل هذا القول، وكثر الكذاب على رسول الله مما اضطر الرسول، يعني أصبح ظاهرة تحولت ربما تحولت إلى مشكلة في المجتمع، فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقضي على هذه الظاهرة أو على هذه المشكلة، فصعد المنبر وخطب وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان الكذب في عهد رسول الله عليه هكذا، إذن بعده يعني بطبيعة يعني من الطبيعة أن يكثر. ثم الإمام يضع هذا المنهج، يدرس الرواة بعد أن أعطانا فكرة عن الروايات والمرويات، يعطينا فكرة الآن عن الرواة والراويين. وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس، حصر كامل، حصر استقرائي كامل لواقع الرواة من الصحابة. الأول رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. هذا نوع من الناس كان موجود، والقرآن أشار إلى المنافقين، سورة سورة المنافقين أو سورة المنافقون سورة موجودة في القرآن تشير إلى هذا. فلو علم الناس، الإمام يقول فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه، شيء طبيعي هذا، ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا صاحب رسول الله، والصحبة تعطي شيء من المعنوية وشيء من الاحترام للإنسان. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، رأى رسول الله وسمع منه ولقف عنه، فيأخذون بقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك في القرآن، ووصفهم بما وصفهم به لك. ثم بقوا بعده، هؤلاء المنافقون بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الأربعة، هذا واحد من الرواة الأربعة. الثاني، ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يحفظه على وجهه، يعني لم يحفظه حفظا صحيحا، لم يحفظ النص بشكل سليم، وإنما وقع فيه شيء من التغيير والتحريف، فوهم فيه. عادة الذي لا يحفظ النص حفظا سليما يقال واهم فيه، نحن نقول الآن محرف حرف فيه، ولم يتعمد كذبا، ولم يتعمد الكذب، وأراد أن يحفظ لكن لم يحفظ النص حفظا صحيحا، فهو في يديه ويرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو علم المسلمون أنه وهم فيه، يعني لم يحفظ الرواية حفظا سليما، لم يقبلوه منه. ولو علم هو أنه كذلك أيضا، أنه لو علم من نفسه أنه لم يحفظ الرواية حفظا سليما لرفضها، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. هذا الرجل الثاني، الراوي الثاني. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يأمر به، ثم أنه نهى عنه وهو لا يعلم، هو سمع الأمر ولم يسمع النهي، علم بالأمر ولم يعلم بالنهي، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، بالعكس سمع النهي ولم يسمع الأمر، علم النهي ولم يعلم بالأمر، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ. طبعا الأول يكون منسوخ والثاني يكون ناسخا، يعني إذا كان الأمر سابقا والنهي لاحقا يكون الأمر منسوخا والنهي ناسخا، والعكس بالعكس، فهو سمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ، يعني حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ. فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو كان يعلم أن هذا الذي سمعه وحفظه ورواه منسوخا لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ أيضا لرفضوه. هذا الراوي الثالث. الرابع والأخير وآخر رابع، لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يهم، يعني يحفظ حفظا سليما، هذا معناه لم يهم، يعني كان حفظه للنص حفظا سليما، بل حفظ ما سمع على وجهه، يعني سليما وصحيحا من دون أن يقع أي تحريف أو تغيير في المسموع، فجاء به على ما سمعه، لم يزد فيه ولم ينقص منه، فهو حفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه، فوضع كل شيء موضع. يعني في الواقع كان رجل عنده شيء من الثقافة في الشرع، يعني عنده معلومات شرعية تساعده على فهم الرواية ونقل الرواية بشكل مضبوط، وقد كان يكون من رسول الله الكلام صلى الله عليه وآله. الكلام له وجهان، فكلام خاص وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عن الله سبحانه ولا ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من أجله. عندما يكون عندنا عام وعندنا خاص، يحمل العام على الخاص ويخصص العام بالخاص. هذا لمن يفهم. طبعا هذه الظواهر ظواهر اجتماعية وموجودة، ولكن تحتاج إلى بلورة علمية. فالذي كان عنده شيء من هذا كان يستطيع أن يدرك هذا. ثم يقول: وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه. أكثر الصحابة ما كانوا يسألون رسول الله وما كانوا يستفسرون ويستفهمون منه، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ اللي جاء من خارج البلد فيسأله صلى الله عليه وآله حتى يسمعوا، يتمنون أن يأتي ويسأل حتى يسمعوا. وكان لا يمر بي، ثم يتحدث عن نفسه الإمام، يقول: وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته. فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم. الإمام يستفيد هذا من واقع مجتمع الصحابة وما هم عليه، ومن واقع الرواة الذين كانوا يرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، فيقسمهم هذه القسمة الرباعية. والنتيجة أنه لا يؤخذ برواية الصحابي إلا إذا كان الراوي من الصحابة من النوع الرابع، إلا إذا كان الرجل الرابع الذي وصفه الإمام بما مر علينا. أما إذا كان الراوي من النوع الأول أو النوع الثاني أو الثالث، يعني من القسم الأول أو القسم الثاني أو القسم الثالث، فلا يؤخذ بروايته. هذا يعطينا أنه ليس كل ما يروى عن الصحابة يؤخذ به، وليس كل الصحابة كانوا عدولا، وليس كل الصحابة كانوا علماء. قد يكون الصحابي عادلا ولكن ليس بعالم فيخطأ في الحفظ. فمن هنا لابد أن نتأكد من أن الصحابي الذي يروي الرواية كان عادلا وكان عالما، يعني في حدود ما كان عليه العلم آنذاك. هذا هو المقياس الذي سار عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع الروايات المروية عن الصحابة، وهذا الذي سار عليه فقهاء الإمامية أيضا في التعامل مع الروايات المروية عن الصحابة. يعني أن فقهاء الإمامية لا يرفضون كل ما يروى عن الصحابة كما يقال، وإنما يأخذون بالمنهج الذي ذكره الإمام عليه السلام، فلا يأخذون إلا برواية العادل الفاهم من الصحابة. قلت قبل هذا أن فيه من أهم الظواهر العلمية التي ترتبط بتاريخ التشريع الإسلامي في هذا العهد هو كثرة التأليف والتدوين في مجال التشريع الإسلامي. من أهم الوثائق العلمية التي وصلت إلينا من هذا العهد، عهد الإمام علي عليه السلام، هي ما يعرف بعهد الأشتر، وهو كتاب طويل جدا وجهه الإمام عليه السلام إلى واليه على مصر، إلى مالك الأشتر عندما ولاه على مصر. هذا الكتاب عندما يقرأ في الواقع نظام كامل للإدارة المحلية في ذلك الوقت. الإدارة المحلية يعني التنظيم للإقليم أو للمحافظة أو للمديرية، هذه التنظيمات كلها نسميها إدارة محلية. فعندما ولاه على مصر إقليم مصر يحتاج إلى نظام لإدارته. الإمام زوده بهذه الوثيقة أو بهذا الكتاب نظاما لإدارته، ونجد فيه شيء كثير في الواقع. من الجوانب الإدارية غير موجود في الوثائق الأخرى. ولا يزال يحتفظ هذا الكتاب بأهميته كوثيقة تشريعية إسلامية للإدارة المحلية، ولا يزال يعني يشار إليه في دراسة وثائق الإدارة المحلية في الدراسات الجامعية من قبل الأساتذة المسلمين، وأشير إليه في أكثر من كتاب من هذا القبيل، وشرح هذا العهد بأكثر من شرح. والعهد روايته صحيحة عن الإمام، سنده يعني صحيح، رواه الأصبغ بن نباتة المجاشعي وصعصع بن صوحان العبدي، وهذان الرجلان من خلص أصحاب الإمام عليه السلام وموضع ثقة الإمام. والرواية أيضا عن الأصبغ أو عن صعصع عن صعصع بن صوحان سندها معتبر وصحيح. فإذا الوثيقة من حيث السند هي معتبرة، ومن حيث الدلالة أيضا كما قلت أنها وثيقة تنظيمية للإدارة المحلية، بالإضافة إلى أشياء كثيرة أخرى فيها تتجاوز حدود الإدارة، يعني كيفية التوظيف، كيف يكون التوظيف في الإسلام، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الموظف، كيف تجب الأموال وكيف تصرف الأموال. طبعا هذا يكون في الإدارة المحلية ويكون أوسع من الإدارة المحلية، وهكذا ممكن الرجوع إلى هذا العهد أو هذا الكتاب، موجود كتاب بكامله في نهج البلاغة وفي بحار الأنوار وفي الكتب التي توفرت على شرحه. من المؤلفات التي تذكر في هذا العهد لأصحاب الإمام أمير عليه السلام أو تلامذة أو أتباع مدرسة أهل البيت، كتاب في الحديث لسلمان الفارسي، وعلاقة سلمان بالإمام وتلمذة سلمان على الإمام معروفة، كتاب أبي ذر الغفاري في الحديث أيضا، وأيضا علاقة أبي ذر وتلمذة أبي ذر للإمام عليه السلام معروفة. يتميز هذان الكتابان بأنهما جمعا كل مجموعة من الأحاديث تلتقي في المضمون تحت عنوان واحد، وهذا شيء طبعا يدل على نضج في الفكر العلمي في هذه المدرسة. لماذا؟ لأنه كثير من المجموعات للحديث التي وردت إلينا أو نقل عنها شيء أو تحدث عنها في كتب الفهارس والتاريخ ما كانت تنظم هذا التنظيم بحيث يوضع عنوان وتدرج الأحاديث التي تدخل تحت هذا العنوان ضمن هذا العنوان. أيضا من المدونات في هذا العهد عهد الإمام كتاب القضايا والأحكام، القضايا يعني الأقضية التي يقضى بها في المرافعات في القضاء في المحاكم، لبرير ابن خرير الهمداني، هذا من أصحاب الإمام عليه السلام وقتل يوم الطف كما هو معروف، يروي هذه القضايا والأحكام عن أمير عليه السلام وعن الحسن. طبعا كان هو في الكوفة هذا الرجل، والإمام علي عليه السلام كان يقضي للناس الذين يترافعون لديه، وكذلك الإمام الحسن، يبدو أنه كان يدون ويسجل هذه القضايا حتى اجتمعت لديه بشكل كتاب، وهذا الكتاب يعتبر من الأصول المعتبرة عند الشيعة كمرجع يرجع إليه في أخذ الأحاديث منه في مجال الاستدلال. أيضا من الكتب المعروفة في هذا العهد في عهد الإمام كتاب السنن والأحكام والقضايا لأبي رافع إبراهيم مالك الأنصاري، أيضا هذا كان من تلامذة الإمام عليه السلام. وهذا الكتاب من الكتب المهمة عند فقهاء الإمامية. النجاشي يترجم لأبي رافع يقول: أسلم أبو رافع قديما بمكة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبي مشاهده، ثم لزم أمير المؤمنين بعد النبي، وكان من خيار الشيعة وشهد معه حروبه، ثم كان الأمين لبيت مال المسلمين بالكوفة، كان صاحب بيت المال يعني الأمين لذلك للبيت. له هذا الكتاب، وهذا الكتاب كما قلت من الكتب المهمة التي هي معروفة عند الفقهاء الإمامية. وأعطي وصف لهذا الكتاب ونقول من هذا الكتاب، كتاب يرتبط بأحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام يذكر حديث ترتبط بالصلاة وكيفية الصلاة، في الصيام وكيفية الصيام، في الزكاة وكيفية الزكاة، في القضاء وكيفية القضاء إلى آخره. أيضا من الكتب التي دونت في هذا العهد كتاب قضايا أمير المؤمنين، قضايا بمعنى ما قضى به. قلت أن الإمام أمين حسين في الكوفة كما تولى رئاسة الدولة تولى القضاء أيضا في الكوفة، وكان يقضي بين الناس الذين يترافعون لديه. هذا الكتاب يتضمن مجموعة من قضايا أمير القضايا التي حكم فيها أمير السلام لعبيد الله ابن أبي رافع المتقدم، وهو إبراهيم، هذا ابنه له هذا الكتاب. وهذا الكتاب أيضا من الكتب المعروفة عند الفقهاء الإمامية والتي نقل عنها الشيء غير القليل. من الكتب التي ألفت في هذا العهد كتاب في فنون الفقه، يعني أنواع من هذا معنى فنون، كلمة فنون كانت تستعمل بمعنى أنماط وأنواع، يعني أبواب من الفقه مختلفة، لعلي بن أبي رافع. فإذا إبراهيم الأب له كتاب، وعبيد الله الابن له كتاب، وعلي الابن الآخر له كتاب. وهذا البيت من البيوت، يعني بيت أبي رافع من البيوت العلمية للشيعة التي كانت في الكوفة. النجاشي صاحب كتاب الرجال أو الفهرست لمؤلفات الشيعة يقول: علي بن أبي رافع تابعي، يعني لم يكن صحابيا، من خيار الشيعة، كانت له صحبة من أمير المؤمنين، وكان كاتبا له، كان يكتب لأمير المؤمنين عليه السلام، وحفظ كثيرا وجمع كتابا في فنون الفقه، الوضوء والصلاة وسائر الأبواب، يعني أبواب الفقه المعروفة. ثم ينقل عن موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه أنه كتب، قال الكتاب عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، ثم يشير يقول: وكانوا يعظمونه ويعلمونه، يعني هذا الكتاب كان معظم عند الشيعة ويعلمونه، من الكتب يعني الدراسية، من الكتب التي كانت تدرس لتضمنه لأبواب الفقه، يتعلم الفقه من هذا الكتاب وأمثاله. ويبدو أنه كتبت منه أكثر من نسخة كما يشار في بعض الكتب. من هذه من المؤلفات في هذا العهد، عهد الإمام عليه السلام، كتاب في زكوات الأنعام، الأنعام الثلاثة المعروفة، الغنم والبقر والإبل، لربيعة بن سميع ألف في فقه الزكاة، وهذا الكتاب يرويه عن أمير عليه السلام، يعني الأحكام أو الأحاديث في هذا المجال، ونقل عنه فقهاؤنا في كتبهم أيضا شيء من هذا. كتاب في الفقه أيضا من المؤلفات في هذا العهد، عهد الإمام عليه السلام، كتاب في الفقه لعبيد بن محمد بن قيس البجلي. وهنا رواية يعني يذكرها الطوسي رحمه الله في الفهرس تشير إلى هذا الكتاب، ومضمون هذا الكتاب
والكتاب يذكر أنه في الصلاة وإلى آخره من أبواب الفقه المعروفة. وأيضا يروي النجاشي في رجاله يقول عمر بن عبد الله بن يعلى بن موسى له نسخة يرويها عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين، نسخة ما محدد موضوعها لكن طبيعة الحال لا تخرج عنها أن تكون موضوعها موضوع تشريعي. وأيضا عن عبيد الله بن الحر الجعفي الفارس الفاتك الشاعر له نسخة أيضا يرويها عن أمير المؤمنين أيضا ما محددة، يعني ما مبين موضوع هذه النسخة ولكن هي لا تخرج عن أن تكون في مجال التشريع. من الكتب المهمة والتي تعتبر أيضا وثيقة من الوثائق المهمة في مجال الإدارة والحكم كما كان كتاب الإمام لمالك الأشتر من الوثائق المهمة في الإدارة والحكم، كذلك هذا الكتاب هو كتاب الديات، كتب به أبينا عليه السلام إلى أمرائه ورؤساء أجناده، الأمراء الولاة الذين ولاهم ورؤساء الأجناد. وهذا الكتاب نقل منه شيء كثير من في الكتب الفقهية والكتب الحديثية. والشيخ طهراني يقول هو من الأصول المعتمد عليها غاية الاعتماد، يبدو أنه من الكتب الموثقة المعتمدة ولذا نقل عنه كثير. الكليني في أبواب الديات نقل عنه كثير في كتابه الكافي. الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، كتابه من لا يحضره الفقيه، أورد هذا الكتاب من أوله إلى آخره، كتاب الديات. كذلك الشيخ الطوسي أورد هذا الكتاب في كتابه التهذيب، يعني ممكن أن يجمع هذا الكتاب مثلا من كتاب التهذيب في مواضع الديات المذكورة هنا. ابن سعيد الحلي صاحب كتاب الجامع في جامع الشرائع أيضا ذكر شيء من هذا وأشار إليه. قد يسمى هذا الكتاب بكتاب الفرائض عن أمير المؤمنين، قد يسمى ما أفتى به أمير في الديات، قد يسمى كتاب الديات، ومضمونه هو في أحكام الديات. وهنا أشار إلى شيء كثير من نقول عن هذا الكتاب من الكافي وغير الكافي، نقول نشير إليها هنا، ممكن الرجوع إليها في الكتاب. أيضا من هذه الكتب التي ألفت في هذا العهد كتاب ميثم بن يحيى التمار الكوفي من أصحاب الإمام عليه السلام. نقل عنه الشيخ الطوسي والكشي والطبري في بشارة الإسلام، الطبري ليس المؤرخ وإنما الطبري الشيعي. من هذه الكتب التي تنسب إلى هذا العهد صحيفة الأشج عن علي المرتضى، يذكرها فؤاد سجنين في كتاب تاريخ التراث العربي في قسم القرآن والحديث، يقول الأشج هو حامل راية علي بن أبي طالب ولد في خلافة أبي بكر الصديق. من آثار صحيفة الأشج عن علي المرتضى، ويذكر نسخة مخطوطة منها موجودة في تركيا وأخرى في القاهرة ضمن مجموعة. هذه أهم يعني الآثار التي آثار العلمية من كتب ومؤلفات التي كانت في هذا العهد عهد الإمام والتي ترتبط بالتشريع الإسلامي. وهذا يعطينا يعني فكرة عن اهتمام مدرسة أهل البيت بالحركة العلمية وتنشيط الحركة العلمية وتنمية الفكر العلمي في هذا المجال، مجال التشريع الإسلامي. ثم من الظواهر العلمية المهمة التي كانت في هذا العهد، الواقع هذا العهد كان سخيا ثريا وسخيا في عطائه في مجال التشريع. رأينا هناك أن الإمام عليه السلام وضع منهجا للتعامل مع الرواية المروية التي يرويها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله. أيضا هنا تعليمات ومنهج لفهم الرواية، كيف نفهم الرواية. نجد التعليم في هذه العبارة يقول: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية. هناك واحد يسمع الحديث وينقل الحديث، هذا عقل، لكن عقل رعاية لا. فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل، لابد من تدقيق في سند الخبر وفي فهم دلالة الخبر. وقال عليه السلام: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفونه فردوه إلينا. إذا كنت لا تستطيع أن تفهم دلالة الحديث، مضمون الحديث، يرجع به إلى أهل البيت وهم وقفوا عنده، يعني لا تحاولوا أن تفسروا برأيكم فتحملوا الحديث ما لا يتحمل، وسلموا تسليم يعني الوقوف حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذايع عجلة. رأسا يحاول أن يفسر الحديث بما يفهم ويخطأ أو يحمل الحديث أكثر مما يتحمل. أيضا من التعليمات التي أعطاها الإمام لكيفية التعامل مع الرواية، طبعا في ذاك العهد كانت الرواية هي الأساس في المجال العلمي للتشريع الإسلامي، كيف يكون النص مصدر للحكم. قال عليه السلام: تعلموا العلم قبل أن يرفع، أما إني لا أقول هكذا، ورفع يده، ولكن يكون العالم في القبيلة فيموت فيذهب بعلمه، ويكون الآخر في القبيلة فيموت فيذهب بعلمه، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا يفتون بالرأي، أيضا يجب الرأي هنا، ويتركون الآثار، الآثار يعني المنقولات الروايات الحديث، فيضلون ويضلون، فعند ذلك هلكت الأمة. يعني إذا أردت أن ترجع إلى أحد لتستقي منه الحديث، تأكد من أنه كان عالما، لتأخذ منه الحكم تأكد من أنه كان عالما ويعطيك الحكم عن نص لا عن رأي. أيضا هذا من التعليمات التي أعطاها الإمام في هذا المجال. أيضا الإمام يحدد لنا المرجع الأصيل من العلماء، من الذين يرجع إليهم لأخذ الأحكام منهم من العلماء، وهو يؤكد هنا على الرجوع لعلماء أهل البيت. خطب عليه السلام الناس فقال: أما بعد فذمتي رهينة وأنا به زعيم، لا يهيج، يهيج معنى يبس، على التقوى زرع قوم، ولا يضمع على التقوى سنخ أصل. السنخ الأصل يعني العرق للجذر اللي يمتص الماء. وإن الحق والخير في من عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. وإن من أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى رجلين: رجل وكله الله إلى نفسه، جائر عن قصد السبيل، مشغوف ببدعة قد لهج فيها بالصوم والصلاة، وهو فتنة لمن افتتن بعبادته، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به من بعده، حمال خطايا غيره ممن أضل بخطيئته، ورجل قمش، قمش يعني جماعة، قمش جهلا في أوباش الناس، غار بأغباش، أغباش الظلمات، بأغباش الفتنة، قد سماه الناس عالما ولم يغن في العلم يوما سالما، بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آج وجمع من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما اشتبه على غيره. أيضا الإمام دائما يستمد هذه الأشياء من الواقع، يدرس الواقع ويستمد هذه الأشياء من الواقع ويعرضها للناس لينبه الناس. إن خالف قاضيا سبقه، لم يأمن في حكمه، وإن نزلت به إحدى المعضلات هيئ لها حشوا من رأيه ثم قطع به، وهو على لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجاء أن يكون قد أصاب. لا يحسب العلم في شيء مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بشيء لم يكذب نظره. أنا أيضا شجب للقياس، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهله لئلا يقال لا يعلم ثم جسر. هذا واقع الناس، قد إنسان ينصب نفسه منصب العالم وهو ليس بعالم، وعندما يسأل يجيب لئلا يقال أنه ليس بعالم، ثم جسر فأمضى، وهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض بضرس قاطع في العلم فيغنم، يعني يكون عالما. يذر الروايات ذر والريح الهشيم، تبكي منه المواريث، التعبير يعني غثاء لهذا في الواقع، تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء، وتحرم بقضائه الفروج الحلال وتحلل الفروج الحرام، لا مليء والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أصل ما فوض إليه. بعد أن يستعرض واقع هؤلاء العلماء الذين هم ليسوا بعلماء والذين يخبطون، ينتقل فيقول: أيها الناس، أبصروا عيب معاد جور، وعليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته، فإن العلم الذي نزل به آدم عليه السلام وجميع ما فضل به النبيون في محمد خاتم النبيين وفي عترة الطاهرين، علم الأنبياء عند هؤلاء. فأين يثاب بكم، بل أين تذهبون؟ ينبغي يعني إذا أردنا أن نأخذ الحكم من الرجال نأخذ الحكم من مصدره، وهم علماء أهل البيت. هذا هو الواقع الذي يريد أن يقوله الإمام. في نهاية هذا الموضوع نأتي على النتائج التي توصلنا إليها. أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا العهد هو ترسخ مفهومي، كما قلنا، ترسخ مفهومي اجتهاد النص واجتهاد الرأي، واتضحت معاليهما كاملا. ثم على أساس من هذين المنهجين في هذا العهد تكونت مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة. التأكيد على الاستدلال بالنص من قبل مدرسة أهل البيت كان، والتأكيد على استعمال المصطلحات الشرعية، قلنا أنه مدرسة أهل البيت أخذت تخطو الخطوات الواحدة بعد الأخرى لتتكامل متطلبات علم التشريع أو علم الفقه. فمنها التأكيد على توضيح منهج النص والتأكيد عليه وتكوين المدرسة، ثم استعمال المصطلحات، شيء أساسي في العلم استعمال المصطلحات الواردة في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، وضع مصطلحات شرعية جديدة طبعا مأخوذة من واقع الآيات ومن واقع الروايات، بيان حكم التشريع أيضا، طبعا الحكم والفوائد لها تأثير في تقبل الناس للتشريع، تصنيف رواة الحديث من الصحابة، هذا المنهج الذي وضعه الإمام لكيفية قبول ورفض رواية الصحابي، حركة التأليف في الحديث وفي الفقه نشطت في هذا العهد نشاطا ملحوظا. الإمام عليه السلام وضع خطوط عامة لكيفية استفادة الحكم من الرواة أو من العلماء، ولمنهج البحث الروائي بشكل عام، عندما أريد أن نبحث في الرواية أخذا أو عطاء أو تدوينا أو دراسة، وضع الإمام تعليمات للتعامل مع الروايات. هذه أهم الظواهر وأبرز الظواهر للتشريع الإسلامي في هذا العهد الشريف، عهد الإمام عليه السلام. في المحاضرة الآتية إن شاء الله سنعطي بعض الأسئلة التي ترتبط بدراستنا لهذا العهد تعميقا وترسيخا وتوضيحا لما درسناه
في هذا العهد خلال المحاضرات المتقدمة، والحمد لله رب العالمين.